بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المسألة العاشرة من مسائل مطهرية العصير العنبي الماتن يذكر في هذه المسألة عن السيلان وحكمه، ما هو السيلان وما هو حكم السيلان. أولا يذكر معنى السيلان. السيلان عبارة عن عصير التمر أو ما يخرج من التمر، تارة يعصر التمر هذا يسمى عصير التمر، وتارة لا يخرج من التمر هذا يسمى عندنا بالعراق عسل التمر. عسل التمر، عسل التمر غير عصير التمر، لا عسل غير الشيرة، فعسل التمر يسمى لا عصر عصر إيه، أما خروج منه. إجمالا يذكر معنى السيلان الماتن ويقول السيلان عبارة عن عصير التمر أو ما يخرج من التمر، هذا معنى السيلان. ثم يذكر حكم عصير التمر وما يخرج من التمر وهو السيلان. هنا يذكر حكم يقول بأنه الماتن حكم يقول بأنه يجوز جعل عصير التمر وما يخرج من التمر في الأمراق. مراد شنو من هذا البيان؟ بيان الحكم، حكم عصير التمر حكمه أنه إذا بلي غلا عصير التمر، إذا غلا عصير التمر لا ينجس ولا يحرم. وثم بعد ذلك يقول ولا يلزم ذهاب ثلثي، يعني عصير التمر عندما يغلي لا يقول يلزم ذهاب ثلثي لأنه لا ينجس حتى يجب ذهاب ثلثي، ولا ينجس ولا يحرم حتى يجب ذهاب ثلثي مثل العصير العنبي. فإذا بعدما ذكر معنى العصير العنبي أو معنى السيلان، حكم العصير العنبي يذكره الماتن حكمه عدم الحرمة وعدم النجاسة، هذا ما ذكره الماتن. والظاهر ما ذكره الماتن متفق عليه بين الفقهاء من القدماء والمتأخرين، والظاهر أن المسألة إجماعية واتفاقية أن عصير التمر أو ما يخرج من التمر بل لا يحرم بالغليان ولا ينجس بالغليان ولا يجب ذهاب ثلثيه إلى غير ذلك من التعابير الموجودة في كتب الفقهاء. خب، من ناحية الأقوال لا إشكال ولا خلاف في ذلك. أما من ناحية البحث الدليل اللفظي، هل يوجد هناك دليل اجتهادي أو لفظي على الحرمة أم لا؟ أقوال جميعا صرحت بعدم الحرمة والنجاسة، أما الدليل الاجتهادي أو الدليل اللفظي قائم على الحرمة والنجاسة أم لا؟ الجواب أنه نحن لدينا عصير عنبي وعصير زبيبي وعصير تمري. النصوص الواردة في الروايات جميعا ترتبط بشنو؟ بالعصير العنبي. أن العصير العنبي إذا غلا بلي ينجس على القول بالنجاسة ويحرم على القول بالنجاسة إلا إذا ذهب ثلثا. هذه الروايات جميعا ترتبط بالعصير العنبي. وقسم من الفقهاء قليل، قسم القليل من الفقهاء تعدوا، بلي تعدوا من العصير العنبي إلى العصير الزبيبي. قالوا العصير الزبيبي بل حكمه حكم العصير العنبي، إذا غلا يحرم، إذا غلا ينجس على القول بالنجاسة، ففي تطهيره يحتاج إلى شنو؟ إلى ذهاب الثلثين أو الانقلاب. هذا ما ذكره بعض الفقهاء، ولكن نحن قلنا ورجحنا القول بشنو؟ بعدم النجاسة وبعدم الحرمة، أي العصير الزبيبي. قلنا العصير الزبيبي بل لا دليل على حرمته، لا دليل على نجاسة العصير الزبيبي. هؤلاء الذين يقولون بالنجاسة أو بالحرمة تعدوا من النصوص اللي وردت في العنبي إلى العصير الزبيبي، قالوا لا فرق بينهما، بين الزبيبي والعنبي. وإلا نص صريح، رواية صريحة على أن الزبيبي ملحق بالعصير العنبي ما موجود في نص، فقط إلحاق، قالوا لا فرق بينهما، هكذا قالوا. ونحن في محله قلنا لا فرق بين العصير العنبي والعصير الزبيبي، وقلنا بأنه هناك موضوعان مختلفان، ولا يمكن إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر لأنه يستلزم قياس، هكذا قلنا. وقلنا بأنه التعدي لا وجه له، فإذا العصير العنبي فقط شنو؟ محرم إذا غلا، يحتاج في تطهيره إلى شنو؟ إلى ذهاب الثلثين. أما التعدي إلى العصير الزبيبي لا وجه له، ولا يوجد هناك دليل اجتهادي على حرمته إذا غلى. بقي العصير التمري. العصير التمري أنه لا دليل اجتهادي خاص وارد بالنسبة له، ولا يوجد هناك قول بالتعدي، فإذا لا يوجد هناك دليل على حرمة أو نجاسة العصير التمري، فنحن لا يمكن لنا أن نقول بحرمته ولا بنجاسته إذا غلا، ليس لدينا دليل. فما قاله الماتن إلى هنا هو الصحيح، وما ذكره الفقهاء في هذا المجال هو الصحيح إلى هنا، ولا يوجد هناك إشكال على قولهم ومقالتهم في هذا المجال. بقي صورة أن عصير التمري في مورد قد يحرم استعماله، وما هو ذلك المورد؟ إذا استلزم الإسكار، إذا استلزم الإسكار اللي يعبرون عنه بالحديث والرواية النبيذ إيبلي، إذا استلزم الإسكار فحرام، وإذا لم يستلزم الإسكار التمر، عصير التمر ما يخرج من التمر جميعا حلال. خب هنا الآن نحن في بالنسبة لما يلزم إسكار نقرأ رواية يسمون نبيذ من التمر، من التمر، لا ما شعر تم تم لا تم تم تم. الآن نقرأ بعض الروايات في هذا المجال إبني. الآن 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 بلي، فالنبيذ هو تمر المسكر بعملية خاصة. الآن نقرأ بلي ايمن. خب هنا باب الرابع والعشرون من الأشربة المحرمة، باب تحريم النبيذ. هاي روايات كثيرة موجودة هنا. الآن نحن نقرأ رواية واحدة تقريبا منهن إبلي. روايات جميعا تبين شنو كيفية عملية النبيذ اللي يتحقق من التمر. إبلي والإمام في مثل هذه الموارد قال حرام لأنه مسكر. هاي الرواية أنا أقراها واحد من الروايات لأن مفصلة كلش ولا داعي لقراءة كل الروايات. هاي الرواية يعني وبيها نقطة حبيت أن هاي النقطة تتوضح لكم. الرواية السادسة من هذا الباب، باب 24 من الأشربة المحرمة، بلي عن محمد بن الحسن عن محمد بن بندار جميعا عن إبراهيم بن إسحاق عن عماد بن عن عبد الله بن حماد عن محمد بن جعفر عن أبيه إمام الصادق في حديث، رواية موثقة، في حديث إن وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ، فقال لهم رسول الله وما النبيذ صفوه لي، معنى النبيذ شنو وصفوا شنو، قال يؤخذ التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء. شوفوا طول السؤال بني. ثم يصب عليه الماء ثم يمتلئ ثم يوقد تحته حتى ينطبخ، فإذا انطبخ أخرجوه فألقوه في إناء ثم صبوا عليه ماء ثم صبوا عليه ماء ثم شوفوا ثم مرس. مرس مراد من الإسكار إبالي. مرس ثم صفوه بثوب. إيه تقريبا إيه. يقولون هنا بس بعض الشراح يقولون بأنه مارس عن المسكر إجمالا. هذا مو مورد، مو تأثير في الحكم، مراحل عملية النبيذ إبلي. ثم صفوه بثوب قديم، ماكو واحد كانوا يصفون بالعمائم أو العباءة أو شو اسمه. ثم ألقي في إناء ثم ولو جسر ثم صب عليه من عكر ما كان قبله، ماء بائت يسموه عكر، ثم هدر وغلى ثم سكن على عكره. هنا قسم يقولون سكن مراد إسكار، سكن بمعنى سكون النفس، سكون النفس يحصل من الإسكار. ثم سكن على، فقال لهم رسول الله يا هذا قد أكثرت علي، أفيسكر؟ خلصنا هذا النبيذ اللي يصنع من التمر، أفيسكر؟ هيك يقول تفصيل وتطويل شنو رسول الله يقول أفيسكر؟ قال نعم. فقال كل مسكر حرام. فرجع القوم فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض، إلى آخره. فشاهد كلامنا أنه من هذه الرواية الراوي النبي يسأل عن النبيذ والراوي يشرح كيفية عملية النبيذ، وبعد ما يشرح يطول في شرحه، النبي يتفضل يقول بأنه شنو هالتطويل، ماكو داعي هالتطويل، بين لي مسكر هذا أو مو مسكر، إذا لم يكن مسكرا فيكون حكمه حكم التمر وعصير التمر وما يخرج من التمر حلال، وإذا يسكر فهو حرام. فمن هذا الكلام نعرف أولا أن التمر حلال، عصيره حلال، ما يخرج منه حلال، إلا إذا استلزم التمر أشنو الإسكار فهو حرام. من هذه الرواية، وروايات أخرى في هذا الباب موجودة جميعها تبين أن التمر وعصيره، التمر وما يخرج منه حلال. بلي ولا يوجد هناك رواية بلي تبين حرمة العصير العنبي إذا عصير التمر إذا غلا. أي بلي فقط إذا يستلزم الإسكار. فهذا هم إلى هنا، فملخص هذه المسألة هذا صار أن التمر وعصيره وما يخرج منه حكمه حكم التمر، لم يكن حراما استعماله، وحرام ولا يكن حراما غليانه، غليان العصير التمر، بلي إلا إذا استلزم الإسكار، وذلك هذا الذي بيناه بلي موافق مع ذوق وفقه جميع الفقهاء قدسة أسرارهم. بلي
ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
اي بني لا كنفس التمر، لا 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 لا، يقول ولا يجب ذهاب ثلثيه، لا يجب ذهاب الثلث اذا غلا، لا يجب كنفس التمر، نفس التمر اذا غلا يجب ذهاب ثلثيه. لا بني اي بني، هذا ما ذكره الماتن الى هنا. وأما هذه المسألة هي المسألة الأخيرة من مسائل مطهرية العصير العنبي، بلي مطهرته بذهاب ثلثي أو الانقلاب، أي مسألة أخيرة كان. أما ندخل في القسم السابع من أقسام المطهرات. القسم السابع من أقسام المطهرات هنا الانتقال. بلي قبل بحث عن حكم الانتقال، ما معنى الانتقال، الماتن يذكر بلي يذكر معنى الانتقال ثم بعد ذلك يبين حكم الانتقال. معنى الانتقال الماتن يقول بأنه الانتقال عبارة عن انتقال دم الإنسان أو دم غير الإنسان، بلي دم إنسان أو دم غير الإنسان مما له نفس سائلة إلى حيوان ليس له نفس سائلة، مثل شنو؟ قمل، ومثل الذباب، بق، قمل، ذباب، هذه حيوانات لها دم ولكن ليس لها نفس سائلة. فإذا هذا الذباب أخذ الدم من بدن الإنسان وانتقل بدن من بدن الإنسان الدم إلى بدنه، هذا يسمى شنو؟ انتقال. خب هذا الانتقال بهذا المعنى. ثم بعد ذلك الماتن يذكر مثال للانتقال، مثل شنو؟ مثل انتقال البول إلى شنو؟ إلى النبات والشجر. انتقال البول إلى النبات والشجر كانتقال. أقرأ العبارة بعدين نشرح العبارة، بعدين نشرح العبارة، ظاهرا ما منتبهين. السابع من المطهرات الانتقال. أول يذكر معنى الانتقال، معنى الانتقال شنو؟ كانتقال دم الإنسان أو غيره، انتقال دم غير الإنسان مما له نفس، مثل بقر وغنم وأمثال ذلك، مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له. انتقال دم الإنسان، دم الخروف، دم البقر والغنم، انتقال هذا الدم إلى شنو؟ إلى جوف دم البق والقمول اللي لا نفس لها. إيباني هذا يسمى انتقال، هذا يقولون من المطهرات. ويمثل الماتن بشنو هذا مورد بحث، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما. إيباني إيباني هذا على كيفك تسبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا غير عجول. أي بني. هذا يمثل المعتن. أولا وقبل الدخول في البحث عن هذا المثال بني، نذكر حكم الانتقال ومن ناحية الأقوال، أقوال الفقهاء، ثم بعد ذلك نتعرض إلى باقي الدليل ودليل، وهذا شرح هذا المثال الذي ذكره الماتن. الكتب الفقهية منها المستند، هذا مستند كتاب فقهي من المصادر الفقهية، قديم كانوا يهتموا له الفقهاء ويراجعون، وهو من المراجع، فلذا المستمسك وغير المستمسك كثيرا ما يذكر عن المستند. مستند ابن الشيخ النراقي صاحب جامع السعادات، هذا الفقيه العظيم. إجمالا سيد الحكيم قدس سره ينقل كثيرا من المستند، يقول المستند هنا يقول بأنه لا خلاف في مطهريته، مطهرة الانتقال، هكذا قال. جواهر ماذا يقول؟ جواهر يقول بل نفي الخلاف في مطهريته، لا يكون هناك خلاف يعني بين الفقهاء في مطهريته، هذا صاحب الجواهر يقول. والحدائق أيضا من الكتب الفقهية ومن المصادر، هنا في زماننا ما يعتنون بها الكتب، من المصادر كان يعني هؤلاء اللي يدرسون خارج ويدرسون بحث الخارج كانوا يراجعون هذا الكتاب. وهذا الكتاب امتيازه شنو؟ أنه باستظهارات، باعتبار هو هم عربي، كان استظهارات عجيبة وغريبة موجودة من الروايات، ومن شرائط الفقه والفقهاء بلي حذاقته في الاستظهارات. استظهار هواي مهم، استظهار من الأدلة والروايات. إجمالا خب ما ينافي مع الأخبار، لا ذاك ما له علاقة بالأخبارية، لا استظهار من الروايات، لا استظهار من الروايات يقبله الأصولي والفقيه والأخباري، استظهار من الروايات، استظهار
غير على مبنى،
لا ملا مو على مبنى استظهار، لا هذا علامة شيخنا ولا الجزارة، هذا علامة سيطرته وحذاقته على لا ما له علاقة بالأصول، استظهار ما له علاقة بالأصول، استظهار له علاقة بشنو؟ بحذاقته وسيطرته وبلي قوة فهمه بالنسبة للعبارات، بالنسبة للعبارات. خب هذا معلوم بعد لا تتكلم، لا شيخنا اللهم صل على شيخنا تفسير الرواية ما له علاقة بالأصوليين، لا أصول عبارة عن القواعد، روايات عبارة عن شنو؟ ذاك ضوابط قواعد وحد شيخنا، قواعد وحد استظهار وفهم للرواية شيء آخر. اللهم صل على محمد. إجمالا صار هذا واضح، هذا كلام واضح، أنت ما أدري ليش ما تقبل ما أدري. إجمال استظهار يعني سيطرت على فهم الروايات، الرموز كنايات الموجودة في الروايات، هاي ما لها علاقة بالأصول يا شيخنا. إيه بني يعني مسيطر على فهم الروايات وسيطرته على فهم الروايات نتيجة تبحره في شنو؟ في فهم الروايات بني. فلذا هو يقال في حقه أنه محدث مثل معهم مجلسي، بس هذا معهم مجلسي استظهاره بشكل آخر واستظهار صاحب الحداق شكل آخر. إجمالا لا ندخل في هذا بحث درائي، هذا إجمالا. هذا الكتاب كتاب الحدائق، كتاب من المصادر الفقهية، والفقهاء كانوا يعتمدون على هذا الكتاب ويرجعون إلى هذا الكتاب لأن فيه استظهارات جميلة وقوية. والآن في زماننا هذا الكتاب معطل تقريبا وما يراجعون، ماذا اشتباه هذا. خب صاحب الحدائق ماذا يقول في هذا المجال ولو جسارة؟ صاحب الحدائق في هذا المجال ماذا يقول؟ يقول لا خلاف فيه ولا إشكال في أن الانتقال من المطهرات، انتقال منه. فهذه بعض الكتب الفقهية تصرح على أن الانتقال من المطهرات، وكونه من المطهرات لا خلاف ولا إشكال فيه. هذا من ناحية الأقوال. أما قبل استعراض الأدلة الأخرى، نحن نريد أن نبحث عن هذه المثال اللي ذكره الماتة. لا، ذاك بعدين يجي بحث 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 بحث, بحث. اللهم صل على محمد. صحيح، هذا بحث أنه هل انتقال دم الإنسان فقط أو أعم من ذلك. هنا بعض قالوا دم فقط غير دم يشمل، ذاك بعدين إن شاء الله من الفروع لهذه المسألة. إيمان. أما العبارة، عبارة الماتن شنو كان؟ قال وكانتقال البول إلى النبات والشجر. هنا سيدنا الأستاذ ناقش في هذا المثال، قال إنه من سهو القلم. هذا اشتباه، لأن الانتقال بول لا ينتقل، الذي ينتقل الماء ينتقل. ينتقل بني، هكذا يقول سيدنا الأستاذ بني. الجراثي البول يتكون من ماء وجراثيم، مو أنه ماء فقط. خب يقول الجراثيم لا تنتقل، ها، فقط الماء ينتقل. من؟ لا لا لا، ذاك شيء آخر. لا 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 لا، ذاك شيء آخر. لا لا، ذاك شيء آخر، ذاك شيء آخر، سنبين ذلك. أي يقول بأنه سيد الأستاذ هذا أجزاء البولية بلي لا تنتقل، بلي هذا بل يدخل في شنو؟ في الاستحالة لا في الانتقال. استحالة في لا في الانتقال، هاي أولا. وثانيا بلي لا، معدنا استحالة إن شاء الله نبحث فرق بين الانتقال والاستحالة. يقول إذا بنى أنه ينتقل الأجزاء البولية إلى الشجر والحد إلى الشجر والنباتات، هذا راح يصير استحالة. ها إسه بعدين، هذا فرق إن شاء الله بين الاستحالة والانتقال نبين. إبني استحالة مالي، استحالة إن شاء الله نتكلم حوله. استحالة قلنا عبارة عن تبدل حقيقة النوعية لشيء إلى حقيقة أخرى، هذه استحالة. أما الانتقال لا يكون تبدل حقيقة من حقيقة، عين موجود ولكن ينتقل من بدن الإنسان إلى بدن الحيوان، دم دم ينتقل. إن شاء الله بعدين هم نذكر النسبة بينهما، نسبة عموم خصوص من وجه. إيه بلي. خب شنو شنو نقول بلي؟ فهنا انتقاء، هذا استحالة مو انتقال، مو انتقال. والانتقال ينتقل شنو؟ الأجزاء المائية دون. وهنا قد يقال أنه انتقال يتحقق، انتقال البول يتحقق إلى شنو؟ إلى الشجر. بهالشكل أنه جذور الشجر يجعل في مكان مملوء من بول. أي بل لا يصادف، يصادف أنه بعض الأشجار بل تربى في الكنائف، قريب الكنائف. فهنا يمكن جذب وانجذاب يصير، جذب وانجذاب يصير بين البول وبين الشجر، فهنا قد يقال بالانتقال. إجمالا بحث عن الانتقال في هذا المجال، أي انتقال البول إلى الشجر وإلى النباتات، هذا بحث طويل. وسيدنا الأستاذ يقول هذا من سهو القلم، إلا إذا قلنا بهذا النحو الذي بيناه، أنه بعدما جعل جذور الشجر في المكان اللي يوجد بول أو كل بول، هنا قد من عن طريق الجذب والانجذاب يتحقق. ولكن مع ذلك هذا لم يكن من الانتقال، هذا يكون من شنو؟ استحالة. إيبالي. فالسيد شو يشير إلى هذا الكشف الجديد اللي يقولون يمكن يدخل تحت عنوان شنو؟ استحالة للانتقال. لا، مو قلنا انه هذا ما يستلم الجراثيم، يستلم الماء. ها اذا 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 استحاله يصير طهاره لا استحاله يصير بلي
هو سيد قال الا انه لا يحتمل ان يكون مطهرا للبول قال هذا بول لا يطهر
لا 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 انتقال ايه لا بلي لا احنا نقول استحاله يصير اذا انجذب لا يعني لانه حقيقه تغيرت لان الحقيقه تغيرت لا اذا البول بجراثيمه صار من جزء الشجر هذا تبدل حقيقه الى حقيقه اخرى يصير ها شنو يصير تبدل يصير استحالة شنو تبدل حقيقة النوعية إلى حقيقة نوعية أخرى بلي ذاك بعدين قسم يقول بلي
ما صار حقيقة أخرى
لا مو
الدم هو نفس الدم ولكن
ذاك انتقال ذاك لا 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 إذا قلنا بأنه البول تبدلت حقيقته إلى حقيقة أخرى خب يصير استحالة هذا مو انتقال إذا كان بول ما يصير شيء استحالة يصير هذا ما يصير بول في الشجر ما إلا معنى لا فرض الماتن مو هذا لا 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 فرض الماتن مو هذا فرض الماتن فلذا قال من سهو القلم لا فرض الماتن لا فرض الماتن أنه يقول انتقال هذا سيدنا الأستاذ يقول هذا مو انتقال وصحيح هذا مو انتقال هذا استحالة يصير مو انتقال بلي هذا يصير استحالة مو انتقال إيه بلي